بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: مسألة 934 من أحكام العارية: تصح إعارة المستأجر ما استأجره من الأعيان إذا لم يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه. بمعنى إحنا قلنا يعتبر في المعير أن يكون مالك للمنفعة، وما بحكمه قلنا مثل منه المستأجر، فيصح إعارة المستأجر للعين التي استأجرها، كما لو استأجر إنسان دارا للسكنة ويريد يعطيه عارية لأخيه أو جاره أو صديقه لمدة من الزمن ويرجعه له، ذلك لا مانع منه، لأن هو ما دام مالك للمنفعة إذن بإمكانها أن يعيره لغيرها. وكذلك لو استأجر الإنسان سيارة أو دابة لمدة معينة فيمكنه إعارتها لغيرها لأجل الركوب أو النقل وما شابه ذلك. هذا متى؟ إذا لم يشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه، لأن أحيانا مالك العين اللي هو المؤجر يشترط المباشرة على المستأجر، يقول له أستأجرك الدار بشرط تسكن بها أنت لا غيرك، هاي يسموها اشتراط المباشرة، استيفاء المنفعة إنه يستوفيها بنفسه لا بغيره، بعد ما يستطيع إعارة العين إلى غيره لأنه المالك ما آذل في ذلك. أو شخص يستأجر دابة أو سيارة ويقول له أنت تركبها لا غيرك، فحينئذ بعد ما يستطيع، لأن استيفاء المنفعة مشروط مأخوذة بنفسه بالمباشرة، فلذلك ما يستطيع يعطيها المن إلى غيره على نحو الإعارة. ولكن استدراك: ليس له تسليم العين المستأجرة إلى المستعير من غير إذن مالكها على الأحوط لزوما. صحيح أنت بإمكانك تعطي العين اللي هي الدار أو الدابة أو السيارة المستأجرة إعارة للآخرين لأنك ملكت المنفعة فيحق لك تمليكها إلى الغير، لكن ما يحق لك تسلم العين المستأجرة إلا بإذن مالكها. وهذا مر علينا إذا تذكرون وين؟ في كتاب الإجارة. قلنا الشخص اللي يستأجر دار أو ما شابه يقدر يأجرها إلى غيره، بس ما يمكنه يستسلم العين إلا بإذن منه مالكها. والوجه في ذلك لأن مالك العين قد أذن لك أنت في أن تضع يدك على العين، لم يأذن أن يضع على العين يد غيرك، أعطاك إذن إنك أنت تنتفع وتضع يدك عليها، ما معطيك إذن أنه شخص آخر يستلم العين مالته ويضع يده عليها، فيحتاج إذن جديد، لأنه لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه، لابد يحتاج إذن جديد. والشخص المستعير يلا يستطيع يضع يده على عين المالك. فلهذا المصنف قال: ولكن استدراك، صحيح أنت بإمكانك تعيرها للغير، لكن ليس له يعني للمستأجر تسليم العين مثل الدار الدابة السيارة المستأجرة إلى المستعير. المستعير يعني الشخص المستفيد اللي يريد يأخذ العين حتى يستفاد منفعتها من غير إذن مالكها، مالك منه العين اللي هو المعير المالك الأصلي على الأحوط لزوما. وقلنا الوجه في ذلك لأن الإذن منحصر بمن؟ بالمستعير المنتفع، أما الشخص الآخر اللي يريد يضع يده على العين لابد من إذن جديد من قبل المالك. نعم. مسألة 935 تفضل.
صحيح كون العقد، لكن مستلزمات العقد ما تكمل إلا بإذن.
صحيح، أنت بإمكانك أحسنت، أنت بإمكانك تعير والإعارة صحيحة، بس نقل العين يحتاج إلى إذن. أي فقط نقل العين ووضع يد الغير عليها يحتاج إلى إذن، لأن ما يجوز للآخرين يضعون يدهم على العين إلا بإذن المالك. هذا ما أخذ من الحديث المعروف: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة نفسه. هذا الحديث الفقهاء يستفادون منه الإذن والرضا، ما يحل لك تستعمل أموال الآخرين أو تنتفع بها أو تضع يدك عليها إلا بإذن مالكها، من هذا الحديث. نعم. والمعير المالك اعطى إذن للمستعير الأول بس ما معطي لغيره، وإذا أريد نعطيها لغيره وننقل العين يحتاج إلى إذن جديد. نعم. 935 قال: لا تصح إعارة الطفل والمجنون مالهما. يعني لو كان الطفل عنده مال كما لو حصل عليه مثلا بالإرث، وكذا المجنون فاقد العقل لو كان له مال أما اكتسبه قبل جنونه أو حصل عليه بهبة أو هدية أو إرث، وأراد الطفل أو المجنون أن يجري عقد الإعارة ويعطي ماله وعينه للآخرين لكي يستفيد منه، المصنف قال لا تصح إعارة الطفل والمجنون مالهما. أما الطفل فواضح لأنه مسلوب العبارة وغير معتبر شرعا عقوده، فلذلك لا يقع منه ماذا؟ عقد الإعارة. وأما المجنون لعدم تأتي قصد العقد منه، فإذا الطفل والمجنون كلاهما ممنوعان من التصرف الشرعي ومحجور عليهم، فلذلك ما يصح إعارتهم أو إجراءهم عقد الإعارة، كما لا تصح إعارة السفيه ماله إلا بإذن الولي، الشخص السفيه الذي لا يحسن التصرف العقلاء في ماله من تبذير أو إسراف أو ما شابه، ما يحق له يعطي ماله إعارة عند الآخرين لأنه محجور عليه وممنوع من التصرف المالي شرعا. نعم الولي اللي يرعى شؤونه مثل الأب أو الجد أو القيم اللي عين الحاكم الشرعي على رعاية أمواله إلى حق، إذا رأى من المصلحة إعارة أمواله لا بأس بذلك. وكذا لا تصح إعارة المفلس أو المفلس ماله الذي حجر عليه إلا بإذن الغرماء، كذلك الشخص المفلس أو المفلس اللي كثر الديون في السوق والغرماء الديانة رفعوا أمرهم للحاكم وحجروا على أمواله، لا يصح له إعارة ماله الذي حجر عليه. ليش المصنف قيد بالذي حجر عليه؟ لأن الأموال التي لا تحجر عليها مثل مستثنيات الدين لا مانع يعيرها، فقط كلامنا في الأموال التي حجر عليها اللي يمكن بيعها وتسديد الدين بها، إذا حجر عليها ومنع من التصرف المالي فيها شرعا من قبل الحاكم الشرعي بعد لا يجوز له إعارتها للآخرين لأن هو ممنوع من التصرف المالي شرعا. نعم المصنف استثنى قال إلا بإذن الغرماء، الغرماء منه الديانة، هم رضوا وتنازلوا عن حقهم وإذنوا إنه يحق يريد يعيرها وسمحوا له بذلك، لأن إحنا ما حجرنا على ماله إلا لأجل حقوقهم، فإذا هم تنازلوا عن حقوقهم وإذنوا فبعد لا مانع، لهذا قال إلا بإذن الغرماء اللي هم أصحاب الدين لأنه يعتبر من قبيل التنازل عن الحق ولا مانع منه. وإذا رأى ولي الطفل مصلحة في إعارة ماله جاز أن يكون الطفل وسيطا في إيصاله إلى المستعير. إذا ولي الطفل سواء كان الأب أو الجد من طرف الأب أو الولي بمعنى القيم اللي عين الحاكم الشرعي حتى يرعى شؤون الطفل والصبي، إذا رأى هناك مصلحة وفائدة في إعارة مال الطفل، مثال ذلك كما لو كان المستعير اللي يريد ياخذ العين أقدر على حفظ المال، هي المال موجود بيد الولي بس الولي ما عنده قدرة يحافظ عليه، فراح يعطي إعارة للآخرين هم يستفادون من منافعه وهم يحافظون عليه، هاي مصلحة لمن ترجع للطفل اللي راح ينحفظ ماله، عندما تعطى أمواله إعارة بيد الآخرين والآخرين يحفظوا لأمواله المصلحة وين ترجع؟ لنفس الطفل. فإذا كان المستعير أقدر على حفظ المال فحينئذ لا مانع، أو كان بقاء العين بيد ولي الطفل يستلزم ضياعها أو سرقتها أو أخذ الغاصب والظالم لها، يعني ولي الطفل الأب أو الجد العين موجودة عنده بس ما يقدر يحافظ عليها لأن راح يجي ظالم أو غاصب أو سارق يأخذها من عنده، فيعطيها إعارة عند الآخرين هم ينتفعون من منافعها وهم يكونون أقدر على حفظها. وأمثلة أخرى، هذه بعض الأمثلة اللي يرى ولي الطفل إن هناك مصلحة في إعارة مال الطفل. في هاي الموارد يجوز أن يكون الطفل وسيطا ووسيلة وآلة في إيصال المال إلى المستعير، يعني إحنا قلنا الطفل ما يصح منه يقع عقد الإعارة بس إذا الولي أعطى المال وقال له أوصله للمستعير يصبح مجرد وسيط وآلة ووسيلة، هذا لا مانع منه. ومر علينا نظيرة إذا تذكرون في كتاب البيع، أحيانا الأب هو يجري عقد البيع بس يقول للصبي قل لهم بعتك، فقلنا الصبي ماذا شرح يكون؟ وسيلة وآلة للعقد، ولا العقد ما وقع منه حقيقة، وقع منين؟ من الولي والأب، فلا مانع من ذلك. هنا نفس الكلام، يجوز للولي يجعل الطفل وسيط وآلة ووسيلة فقط لإيصال المال المستعار بيد المستعير، فلا مانع منه، لأنه عقد الإعارة حقيقة وقع منين؟ من الولي، فلا مانع منهم. فالصبي راح يصبح دور الطفل، دور الآلة والوسيلة في الإيصال فقط، وهذا ما يصدق عليه تصرف مالي حتى يكون ممنوع منه شرعا. نعم. مسألة 936، لا يضمن المستعير العارية، بمعنى أنه مر علينا سابقا إذا تذكرون أن العين المعارة هي أمانة مالكية موجود في يد منه المستعير اللي يأخذها لأجل الانتفاع من منافعها، والعين وبما أنها أمانة مالكية إذن يد المستعير على العين المعارة هي من باب الأمانة، والأمين لا يضمن لقاعدة الائتمان، الأمين ليس عليه ضمان. فلذلك لو شخص استعار مثلا دار وسقط جدار منه لا يضمنه إذا لم يكن بتعدي وتفريط منه، أو استعار الكتاب والكتاب تلف وصلت له رطوبة أو سرق سارق بس بدون تقصير وتلف مني، حينئذ أنا ما أضمن، أنا المستعير اللي أخذت الدار أو الكتاب أو الدابة وحصل بها تعيب أو نقص أو تلف أنا ما أضمن، ما دام ليس بتعدي وتفريط وتقصير مني، لأن يدي على العين يد أمانة والأمين لا يضمن. وإذا ادعى هو التلف قال هي تلفت مو أنا أتلفتها، نصدق لو من صدق؟ الجواب نعم يصدق، لأن الأمين لا يخون كما ورد عندنا في الحديث. نعم، إلا إذا كنا لا نعرف منه الوثاقة، يعني كنا نعرف كذبه، فحينئذ نطالبه بالبينة، نقول له اثبت لنا أنه هي تلفت مو أنت اللي أتلفتها. أما إذا كان هو ثقة وأخبرنا بالتلف نصدقه، لأن الأمين لا يخون. نعم، المصنف قال إلا أن يقصر في حفظها، كما لو وضع العين المعارة في الخارج، استعار دابة ووضعها في الخارج بدل من يضعها في الإصطبل، والدابة تعرضت لكسر أو جرح أو تعيب أو مثلا لحر وبرد سبب لها مرض أو موت، هذا يكون عليه ضمان، يكون عليه ضمان. أو أخذ العين المستعارة ووضعها تحت يد السراق، لأنه العين يمك أمانة كان المفروض تتحافظ عليها، تضعها في مكان محرز بعيد عن السرقة والسرقت، هذا صار بتقصير وإفراط منين؟ منه، فعليه الضمان. إذا وضع العين المعارة في الخارج أو قصر في حفظها وسرقت أو ترك تحت الشمس والمطر وتلفت، هذا يسمى تفريط. أو التعدي كما سيقول المصنف، أو يتعدى في الانتفاع بها. يعني شنو معنى التعدي؟ مثلا شخص أعطاك سيارة لأجل الركوب حتى أنت تركب بيها، أعارك إياها، أنت حملت عليها البضائع وسبب ماذا؟ نقص أو كسر أو تلف بيها، هذا يسمى تعدي. يعني أنت كان مسموح لك تنتفع بيها بالركوب مو بحمل البضائع وسبب لها التلف. أو شخص مثلا معطينا الكتاب لأجل القراءة، أخذه وعرضه في مكان آخر وسبب نقص أو تلف به، يكون أنت ضامن، لأن مقدار الانتفاع كما سيأتينا أنه الانتفاع لازم يكون بمقدار الإذن، وإذا زاد الانتفاع عن مقدار الإذن إيش راح يصير؟ تعدي، والتعدي تكون يده ضامنة لأنها تصبح يد عدوانية. فالتعدي كتحميل السيارة المعارة أكثر من حمولتها، مثلا استعمال العين المعارة في غير ما أذن الانتفاع بها، هذا كله يوجب الضمان بأن يتعدى في الانتفاع بها. لماذا؟ لأنه أصلا المالك ما مجوز لك هذا التصرف الزائد وانت غير مأذون به، فوقع من عندك بدون إذن شرعي، واللي يقع منه تصرف بدون إذن شرعي يكون ضامن لعدم جواز التصرف في مال الغير بدون إذنه أو التقصير في حفظه أو التعدي عليه، في حيث يصبح تصرف عدواني، وهذا يوجب الضمان لأنه راح يكون غير مشمول بإذن المالك فيجب عليه الضمان. نعم، المصنف قال استدرك لو اشترط ضمانها ضمنها، يعني أنا أعطيك العين إعارة بمقتضى عقد الإعارة أنت أمين ما تضمن، بس أنا شرطت عليك في ضمن عقد الإعارة لو تلفت فتضمنها لي وانت قبلت، وإذا هاولين هذا الشرط صحيح لأن لا يخالف الكتاب والسنة ولا يحل حراما ولا يحرم حلالا. إذن شرط صحيح وجائز، وإنت رضيت به وحصل في ضمن العقد، إذن يصبح واجب عليك توفي به، لأن المؤمنون عند شروطهم. إذا خالفت مثل إذا مثلا تلفت، حينئذ يجب عليك الضمان. إذن أصل عقد الإعارة ما بضمان إلا مع الاشتراط، لأن الشرط إذا أصبح واجب بقبول المستعير ورضاه يلزم به ويجب الوفاء به لقاعدة المؤمنون عند شروطهم. وتضمن عارية الذهب والفضة إلا إذا اشترط عدم ضمانها. إحنا قلنا العين المعارة لا تضمن، مو صحيح؟ لأن يد المستعير عليها يد أمانة إلا مع شرط الضمان. إلا في الذهب والفضة، خرج بالدليل، ذكرت الروايات والنصوص والأخبار، ذكرت أنه اللي يستعير ذهب أو فضة ويحصل به تلف أو نقص أو تعيب يجب على المستعير ضمانه حتى لو لم نشترط الضمان عليك في عقد الإعارة. هذا خرج بالدليل. أحيانا دائما بعض القواعد إلها شواذ، يعني تخرج بالدليل. هسه أصل عقد الإعارة ما بضمان، مو صحيح؟ إلا إذا أعرتك ذهب وفضة، فش بيه ضمان؟ حتى لو لم أكن أشترط عليك الضمان، لو حصل التلف والتعيب والنقص في الذهب أو الفضة فأنت ضامن، لازم تعطيني لو مثل لو قيمته. نعم، هذا طبعا خرج بالدليل، ذكرت الروايات إن الذهب والفضة مضمون حتى وإن لم يشترط الضمان. نعم، المصنف رجع استثنى، قال إلا إذا أنت اشترطت عدم الضمان. يعني مثلا أنت استعاريت من الذهب والفضة وشرطت عليه بالعقد، قلت له راح أخذ الذهب أو الفضة واستعير منك وانتفع بي بس بشرط لو حصل به تلف أنا لا أضمنه لك، أنت رضيت وقبلت وعطيتني إعارة، فحينئذ إذا أنت اشترطت عدم الضمان وحصل التلف بعد لا يجب علي أن أضمنه لك. لهذا قال وتضمن عارية الذهب والفضة، لأن هاي بردت بها روايات، إلا إذا اشترط من اشترط المستعير عدم ضمانها، يعني ضمن العقد قلت لك أنا ما أضمن هذا تلفت وأنت رضيت، فإذا بعد حينئذ لا يجب علي الضمان في ذلك. مسألة 937، حكم العارية في بطلانها بموت المعير، حكم الوديعة في ذلك. وقد تقدم في المسألة 926، نعم، بمعنى إذا مات المعير، المعير نقصد بمالك العين، أحسنتم، الموجب، مالك العين، المسلط اللي أعطى التسليط على العين، إذا مات فهل يبطل عقد الإعارة أم لا؟ المصنف قال حكم الوديعة، لأن العارية والوديعة اثنيناتهن ماذا؟ يشتركن بأمر واحد وهي وضع العين عند الغير. فإذا مات المعير بطل عقد الإعارة، كما إنه الوديعة إذا مات الموجب سوف تبطل الوديعة. ما هو السبب في ذلك؟ لأنه إذا مات المعير أو مات المودع بطل موضوع الإعارة والوديعة، لأن هو كان ركنها الأساس بالعقد، وإذا مات بعد يبطل موضوع الإعارة، فحينئذ ينتفي موضوع العارية بموت المعير، فلذلك يبطل عقد الإعارة مثل ما إنه الوديعة تبطل بموت المودع. نعم. مسألة 938، العارية جائزة من الطرفين وإن كانت مؤجلة، بما أنه العارية عقد، هي من نسأل من يا قسم من العقود، لأن إحنا قلنا العقود ثلاثة، لازم جائزة ما بين وبين، هي من ضمن العقود الجائزة، يعني يجوز لأي من أحد الطرفين سواء كان المعير والمستعير يفسخها في أي وقت شاء. بالنسبة للمعير يعني مالك العين يقول له أوقفت الإعارة أرجع لعيني يفسخها، بالنسبة للمستعير متى ما شاء يرجعها يوقف، حتى لو كانت مؤجلة، يعني حتى لو كانت الإعارة محدودة ومؤجلة إلى أجل ووقت معين كالعارية لمدة أسبوع أو العارية لمدة شهر، يعني أخذ منك العين لمدة شهر، يجي المالك وراء مرور يومين يقول فسخت الإعارة رجع للعين إلى حق، أو أنا مستعير استعرتها منك أسبوع بس ورا يوم اكتفيت من منفعتها، بعد ما إلي حاجة بيها، أريد أرجعها إليك، إلي حق في ذلك. إذن يجوز فسخ عقد الإعارة أو إيقافها لأي من الطرفين، سواء كان المعير والمستعير، في أي وقت شاء، لأنها من العقود الجائزة، وإن كانت مؤجلة ومحددة ومؤجلة إلى وقت معين كالعهرية لمدة أسبوع أو شهر. فلكل منهما، منهما منه المعير والمستعير، فسخها يعني إيقاف العقد متى شاء. نعم، مع اشتراط عدم فسخها إلى أجل معين يصح الشرط ويجب الوفاء به. إذا أنا استعاريت منك العين لمدة أسبوع وشرطت عليك، إن قلت لك أنت يا مالك العين لا تفسخ بعد مرور يوم أو يومين إلى أن تنتهي مدة الإعارة لمدة أسبوع، وأنت رضيت، المالك المعير صاحب العين رضى، فحينئذ هذا أولا الشرط صحيح، لأن قلنا إذا شخص طلب التزام المشروط عليه بأن لا يفسخ إلى ذلك الأجل شرط صحيح، لأنه ما يخالف الكتاب والسنة، لا يحل حرام ولا يحرم حلال، إذن شرط صحيح لازم ويجب الوفاء به بمقتضى منه قاعدة المؤمنون عند شروطهم، فيجب الوفاء بالشرط. ولكن استدراك آخر، مع ذلك تنفسخ بالفسخ وإن كان الفاسخ آثما. يعني مصنف يريد يقول صحيح أنت اشترطت المستعير، هو عادة منه يشترط عدم الفسخ المستعير، لأن المستعير يريد يبقي العين عنده أكثر فترة حتى ينتفع بيها، يشترط عليك يقول لك لا تفسخ لمدة إلى أن تنتهي الأسبوع، لكن مع ذلك إذا أراد المعير المالك أن يفسخ له الحق في ذلك. شنو السبب؟ لأن هو أصل عقد الإعارة جائز، ومجرد اشتراط وجوب عدم الفسخ في ضمنها لا يجعلها لازمة، الشرط لا يغير حقيقة العقد. أنا صحيح اشترطت عليك أنك ما تفسخ، بس هذا ما يقلب حقيقة العقد من الجواز إلى اللزوم. نعم الشرط لازم، مو العقد لازم، العقد في أصله جائز، الشرط اللي أنت اشترطت عليه في ضمن العقد هو اللازم اللي أنا يجب علي أن أوفي به. ونعم ولذلك قال ويجب الوفاء به، ولكن مع ذلك تنفسخ يعني عقد الإعارة بالفسخ، لأن أصل العقد جائز وجوز بالفسخ. ونعم وإن كان الفاسخ آثما، يأثم وعليه الذنب، والإثم من جهة، من جهة عدم وجوب الوفاء بالشرط. المعير مالك العين اشترط عليه المستعير أنه ما يفسخ، لكن هو بعد مرور يوم فسخ، قال له أرجع لي عين، أريد داري أو مثلا دابتي أو سيارتي، يحق له؟ نعم، الجواب نعم يحق له يفسخ، لأن أصل عقد الإعارة جائز، بس المعير المالك راح يكون مأثوم لأن ما وفى بالشرط اللي منه اشترط عليه المستعير، والشروط اللي تذكر في ضمن العقود يجب الوفاء بها، فهذا يكون آثم وعليه العصيان من جهة عدم الوفاء بالشرط الواجب الالتزام والوفاء به. نعم الفضل له. يا بالنسبة لمن هو عادة المعير قليل ما يشترط عدم الفسخ، لأن هو المستعير يفسخ. نعم أيضا يكون هذا إذا كان المعير هو شارط عليه إنه ما ترجع ليها إلا بمرور ماذا أسبوع، والمستعير فسخ، المستعير رضى بشرط المعير ومع ذلك فسخ، يكون مأثوم. لا ما يكون مأثوم، لأن هذا الشرط له، له لا عليه. نعم لا لا، أنا أقول لك إذا ماكو مانع، إذا رضى مالك العين إنه ترجع لي عين، بعد ما يكون هذا شنو، ما يكون ماذا، ما يكون أنا مأثوم. مرة هو عادة المستعير يشرط عدم الفسخ، لأن حتى يبقي العين عنده أكثر وقت حتى ينتفع منها، لكن لو فرضنا أنه المعير شرط عدم إرجاعها، لأن هذا فرض يمكن، كما لو كان المعير ما عنده مكان يحفظ به العين فقال له خذها بس لا ترجع ليها بعد يوم ويومين، أبقيها أسبوع وبعد أسبوع أتيني بها لأن ما عندي مكان أحفظها فيه، المستعير إذا راد يفسخ يكون مأثوم. لماذا؟ لأن الشرط منه اللي شرطه؟ المالك المعير. نعم أما إذا هو راد يرجع العين ماله والمستعير ما عنده مانع قال له خذها، فبعد ماكو إثم، فالإثم على مخالف الشرط اللي يخالف الشرط. نعم، إلا الطرف الثاني شرط عادي. مسألة 739، يعتبر في العين المستعارة أن تكون مما يمكن الانتفاع بها منفعة محللة مع بقاء عينها. يعتبر ويشترط في العين المستعارة اللي تقع عليها عقد الإعارة أن تكون مما يمكن الانتفاع بها. لماذا؟ لأن إحنا قلنا القوام والأساس والركن في عقد الإعارة ما هو؟ لأجل الاستفادة من منافعها مجانا. فإذا كانت هي ما بيها منفعة فبعد أصلا عقد الإعارة ما يقع عليها، هذا اللي يعبرون عنها سالبة بانتفاء الموضوع. إذا هي ما بيها منفعة بعد المن أنا أخذتها إعارة، هو أنا أريد أستعيرها حتى أنتفع بيها، لأن الموضوع ما موجود. فلذلك أولا لابد أن يكون مما يمكن الانتفاع بها، مو مثلا أعطيك جهاز عاطل لا يعمل بعد ما تقع عليه الإعارة، أو مثلا أعطيك كتاب تالف لا يقرأ لأنه بسبب وصول الرطوبة إليه، هذا ما يقع عليه عقد إعارة لأن ما بي منفعة. هاي أولا. اثنين، لابد أن تكون المنفعة الموجودة بي منفعة محللة، يعني ليس منهي عنها أو محرمة، هذا ثانيا. رح يعطينا المصنف أمثلة. ثالثا، لابد من الانتفاع بها مع بقاء عينها، يعني أنا أخذها منك وأنتفع بيها وعينها ما تتلف تبقى باقية. إذن صار عندنا 3 شروط، أولا العين بها منفعة، اثنين هاي المنفعة محللة، ثلاثة المنفعة المحللة كون تبقى بعد الاستفادة منها. فلهذا قال فلا تصح إعارة الأطعمة للأكل ولا إعارة النقود للاتجار بها. ما تصح إعارة ما لا ينتفع به إلا بالأكل. مثلا ما يصح شخص يقول لك أعطيني هذا طعامك إعارة، لأن أنت إذا أخذت الطعام راح تأكله وإذا أكلته لم تبقى عينه. هذا الآن المصنف الطمثال المن لعدم بقاء العين، يعني الطمثال للشرط الثالث. ولا إعارة النقود للاتجار بها، لأنه أنت إذا أخذت النقود راح ماذا تدفعها، وإذا دفعتها تأخذ غيرها، فمعناها ماذا؟ لم تبقى عينها تبدلت. هذا أيضا مثال إلمن لما عدم بقاء العين. مع عدم بقاء العين فلا تصح إعارة الأطعمة للأكل، لأن الأكل الطعام إذا أكل بعد لا تبقى عينه، مثل الخبز أو الدهن أو الأشربة، لأن هاي ما يصح الانتفاع بها إلا بإتلافها اللي هو أكلها. فمما لا تبقى عينها لأنه لا ينتفع به إلا بإتلافه، نعم، كالخبز والدهن والشراب وما شابه ذلك. ولا تصح إعارة النقود للاتجار بها، لأن أنت إذا أخذتها واستعملتها بالتجارة دفعتها بالسوق، وإذا أبدلتها بغيرها هذا اللي دخل عندك مو أصل العين، هذا بدل عنه، فلم تبقى العين الأصلية. نعم، كما لا تصح ما نعم انتهى الآن المصنف. المصنف طبعا ما أطانا مثال للعين التي ليس فيها منفعة لوضوحه، وإحنا أعطينا أمثلة إليه، مثل منه الكتاب التالف أو الجهاز العاطل، وما تكلم بالمنفعة المحرمة. نعم، لأنه أيضا واضحة مثال المنفعة المحرمة، مثلا أنا أعطيك آلة له تستعملها بالموسيقى، هذا استعمال محرم. أو مثلا أعطيك كأس أو قدح لتشرب به الخمر، هذا منفعة محرمة مثلا. أو مثلا شخص، يذكرون الفقهاء هذا المثال، شخص محرم والمحرم يحرم عليه الصيد، محرم لحج أو عمرة، من تركات الإحرام يحرم عليه الصيد، ويجي يريد يستعير مني آلة الصيد. إذا المحرم أخذ آلة الصيد وين راح يستعملها؟ بالصيد، والصيد عليه شنو؟ محرم. هذا أيضا راح تصبح منفعته ماذا؟ محرمة. هذا ما يصح، لا استعارة أدوات الصيد، ولا تصح إعارة الكأس لشرب الخمر. أو أني أعرف شخص يريد يستعير مني السكين أو المسدس حتى ماذا يفعل بي؟ يريد يقتل زيد، ما يصح أعير إياه، لأن إذا راح يأخذ السكين والمسدس ماذا راح يفعل؟ راح ينتفع بها منفعة محرمة، فما يجوز. نعم، والمصنف ذكر أنه أكو بعض الأشياء تنحصر منفعتها بالحرام فقط. هاي الأمثلة اللي احنا ذكرناها مشتركة، الكأس، أدوات الصيد، السكين، هاي أدواتها مشتركة تستعمل بالمحلل وبالمحرم. إذا أنا علمت أنك تستعملها بالمحرم ما يجوز أعير لك إياها، وإذا ما علمت يجوز لي أعطيك إياها إعارة، ماكو مانع. أنت استعاريت مني السكين بس أنا ما أعلم تريد تقتل بيها أو تستعملها، يجوز لي إعارة. ما يجوز لي إعارة فقط في فرض واحد، إذا علمت أنك تريد تستعملها بمنفعة الحرام تريد تقتل بيها، فبعد ما يجوز لي أعطيك إياها. أما بعض الأشياء اللي ما بيها منفعة إلا الحرام، مثل أدوات اللهو أو أدوات القمار، هذه ما تستعمل إلا بالحرام، منحصر الحرام بيها، هاي ما يجوز إعارتها مطلقا. نعم، لهذا قال: كما لا تصح إعارة ما تنحصر منافعه المتعارفة في الحرام لينتفع به في ذلك، يعني في الحرام، مثل منه آلات القمار. يعني أنت تأخذ الورق مثلا، ورق أو الشطرنج أو الطاولي أو الدومنة، هاي كل أدوات قمار، تستعملها بآلات القمار أو آلات اللهو مثل الطبل والدف والمزمار، اللي ما يستعمل إلا بمن؟ بالحرام. نعم، إذا أخذت الطبل وردت تستعمله في موارد الحلية مثل الاستعراض العسكري الجنائزي، هذا لا مانع منه، الفقهاء يذكرون. لكن إذا أردت أخذه بالحرام ما يصح ذلك. نعم، اتفضلوا. أن يستفاد منها في الحرام.
نعم، للمعير. إذا كان هذا القضية إذا كان منحصر للحرام
ما يجوز مطلقا.
لكن مثل الطبل يعني ممكن.
مشترك الطبل.
فهنا يحق للمعير.
ها، قلنا إحنا بالمشترك إذا تعلم ما يجوز، وإذا تعلم إنه راح يأخذ بمنفعة الحرام يريد يأخذ الطبل لحفلة، حفلة غنائية، ما يجوز. إذا ما علمت وهو مشترك يجوز أعطيك إياه. الطبل طبعا الطبل مشترك، يستعمل في الموارد المحللة والمحرمة، كان سابقا يستعملوا بالحروب مثلا، بالجنائز أو ما شابه ذلك، لا مانع منهم، الطبل مشترك. لكن أكو المزمار أو الدف أو آلات الموسيقى، البيانو والكمان والعود، هاي كلها منحصرة فقط بالحرام، منحصرة فقط بالحرام، فهاي ما يصح إعارتها.
أي
أي
بعض
ما عندنا احنا شيء اسمه موسيقى اسلاميه. المدار بي شنو؟ انه يتناسب مجالس اهل الطرب ولا هو ام لا؟ يعني شنو مقصودنا؟ يعني اذا اجى شخص من العرف يقول هذا غناء، هذا مناسب لمجالس اهل الطرب ولا هو؟ نقول حرام. اذا شخص اجى من اهل العرف قال هذا ما يناسب مجالس اهل الطرب ولا هو، مثل الموسيقى الهادئه او ما تسمى بالكلاسيكيه او ما شابه، نقول ليس حرام. فالمدار مو، ما عندنا شيء اسمه اسلامي وغير اسلامي، ماكو شيء مصطلح عند الفقهاء. المدار على صدق العنوان، يصدق عليه حرام حرام، ما يصدق عليه حرام ليس بحرام. هو الله فهم. مساله 940: يجب على المستعير الاقتصار في نوع المنفعة على ما عينها المعير، فلا يجوز له التعدي إلى غيرها. نعم، بمعنى يجب على الشخص المستعير المستفيد اللي يأخذ العين حتى ينتفع بها يقتصر في نوع المنفعة واستعمال العين على ما عينه المعير وحدده فقط، اللي حدد لي مثلا اعطاني السيارة للركوب بعد ما يحق لي أحمل البضاعة بها، اعطاني الكتاب للقراءة ما يحق لي أنقل المكان آخر وعرضه في مكان آخر ما يحق لي، فقط اعطاني الدار للسكنة ما يحق لي أخزن به البضائع. إذن تقتصر في نوع المنفعة على ما عينه وحدده المعير وسلطه لك. لماذا؟ لأن الاختيار بيد المالك، هو صاحب العين ويعطيك الإذن والرضا بالمقدار، وأنت ما لك حق تستفاد من العين إلا بمقدار الإذن والرضا. إيش قد إذن لك؟ هذا بس، هذا المقدار لا أزيد. ما يجوز التجاوز عن غيره، لأن يعني ما يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذن ورضا، أتصرف بحدود الإذن والرضا، الأزيد منه يعتبر تجاوز محرم. فلا يجوز له يعني للمستعير التعدي إلى غيرها، يعني أتجاوز واستعير بمنافع أخرى بها، كما لو إذن لي بانتفاع خاص اللي هو إعارة الكتاب للقراءة بعد ما يحق لي عرضه في مكان آخر، أعار لي السيارة والدابة للركوب بعد ما يحق لي أنقل بها البضائع، ولو كان أدنى ضررا على المعير، يعني حتى لو كان أنا استعمالي للمنفعة ما يسبب ضرر كبير على المعير، يعني أنا هو أعطاني الكتاب إيش حدد لي وعيني؟ قال نوع المنفعة تقرأه. أنا ردت عرضه في معرض وأرجعه يوم واحد، أريد عرضه بمعرض وأرجعه، ما يسبب نقص ولا تلف ولا تعيب، بس وريد أرجعه، يحق لي لو ما يحق لي. المصنف يقول ولو كانت الاستفادة الأخرى هي أدنى وأقل ضرر على المعير، حتى لو كانت ما السبب إلا الضرر البسيط، أو كانت ما السبب أصلا ضرر، مع ذلك ما يجوز لك شرعا تستفاد من المنفعة بغير ما حدده المالك. لماذا؟ هذا بينا النكتة، لأن أنت إلك حق تستفيد بحدود الإذن والرضا، أزيد منه ما يمكنك ذلك، لأن ما مسموح لك به شرعا. نعم، كما يجب أن يقتصر في كيفية الانتفاع على ما جرت به العادة، فلو أعار سيارة للحمل لم يجز له أن يحملها إلا المقدار المعتاد بالنسبة إلى تلك السيارة، وذلك المحمول والزمان والمكان. تارة المعير يعطيك العين للاستعارة بس ما يحدد لك نوع الانتفاع ومقداره وكميته، هذا مع الإطلاق وين ينصرف؟ للعرف. العرف شو يقول؟ إيش قد أنت تنتفع به بهذا المقدار؟ لهذا الطالب المصنف قال لابد أنه إذا أطلق المعير لابد على المستعير أن يقتصر في مقدار الانتفاع بما جرت به العادة عرفا. أعطيك الكتاب، اللي يستعير الكتاب عادة شنو منفعته المعروفة عادة عرف الناس؟ يقرأه. أعطيك الدار تسكنه، مو أعطيك السيارة تنتقل بيها، أزيد من ذلك ما يصح. ويعطينا المصنف مثال، إذا شخص أعارك سيارة للحمل مثلا لم يجز له أن يحملها إلا المقدار المعتاد المناسب حسب عادة العرف. أنا أعطيتك سيارة حمولتها 1 طن، كون أنت حسب العادة العرفية شقد تحملها؟ 1 طن، مو تحملها 2 طن أو 10 طن، لأن هذا شرح يسبب ضرر أو تعيب أو نقص فيها. نعم، هذا أولا. بهذا في نوع المحمول أو نوع المحمول، مثلا أنا أعطيتك السيارة لكي تنقل بها الحبوب، مو تروح تنقل بها آلات ثقيلة، هذا خلاف المحمول خلاف المتعارف، إلا تأخذ إذن ورضا منه، أو هذا بالنسبة لنوع المحمول. كذلك بالنسبة للزمان، يعني أنا سمحت لك تقل السيارة وتركبها نهارا بس ما سامح لك ليلا، أو مثل هذه السيارة ما يخرج بها ليلا كما لو كان ما بها وسائل إضاءة أو ما شابه، عادة العرف أنه هاي السيارة بس بزمان الصباح انتفع منها، بالمساء ما أقدر. وكذلك مثال الدابة، الدواب ما ترى بالليل، ترى وين؟ في النهار. فإذا أخذ الدابة وين أركبها وأحمل عليها البضاعة؟ نهارا مو ليلا، ليلا ما تبص... ما هي ما... لا ترى بالظلمة. فإذا الزمان محدد بما جرت به العرف أو مقدار المكان. إذا أنا أعطيتك السيارة حتى تركبها، أنت عادة عرفا وين تركبها؟ بالبلد اللي أنا أعطيتك به السيارة، مو سافر بها إلى بلد آخر لغير هذا المكان، لأن هذا خلاف المتعارف. وهكذا المصنف يقول لابد أن نراعي ما جرت به العادة بالمحمول والزمان والمكان، فلو تعدى نوعا أو كيفية كان غاصب وضامن وعليه أجرة ما استوفاه من المنفعة بتمامها. يعني إذا أنت خالفت ومثلا وزيدتها أكثر من قيمة المحمول أو غير نوع المحمول أو غير الزمان والمكان، أولا تأثم لأن هذا استعمال العين في غير مورد رضا وإذن المالك. ثانيا إذا تعيبت أو نقصت أو تلفت أنت ضامن للعيب. ثالثا تدفع المنفعة اللي أنت استفاديتها الزائدة، مو أنت انتقلت بالسيارة زايد، تدفع منفعتها بالأجرة المثلية السوقية. تلاحظون أخوتي إيش قد جاي يترتب عليها؟ 3 أمور: إثم وضمان وضمان الأجرة المستوفاة للمنفعة التي أخذها، 3 أشياء يترتب عليه شرعا مع المخالفة. نعم، أما مسألة 941 فيأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.